توجد رواية في قد يستفاد من إطلاقها في بحث الشرط الأول وهو شرطية أن يكون الرأس المال عينا لا مالا ذميا. يمكن الاستدلال أو الاستئناس بهذه الرواية على الجواز على الأقل في بعض الصور كصورة إذن المالك في أن يشترى له متاعا بمال على ذمته، أن يأذن العامل بأن يشتري ويبتاع له متاعا يتجر به والربح بينهما، لكن لا يعطيه مالا نقدا، بل يشتري على ذمة المالك بمقدار معين يعينه ويأذن له به. هذه الصورة يمكن استفادة صحتها أيضا من الروايات الخاصة، يعني من رواية واحدة قد يدعى إطلاقها دلالتها بالإطلاق على جواز مثل هذه المضاربة أيضا، وهي رواية أبي بصير، معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول للرجل: أبتاع لك متاعا والربح بيني وبينك. قال: لا بأس به. أبتاع لك متاعا والربح بيني وبينك. الإمام قال: لا بأس به. هنا يقال بأن عنوان أبتاع لك أعم من أن يكون هذا الابتياع له بنحو الابتياع بإزاء ثمن شخصي معين له أو بإزاء ثمن كلي يدفعه مال في ذمته. أبتاع لك حينما يشتري على ذمة المالك وللمالك بثمن كلي أو ذمي يدفعه بعد ذلك المالك، أيضا يصدق أنه أبتاع له متاع. فيقال أن إطلاق أبتاع لك متاعا والربح بيني وبينك يشمل ما إذا كان الابتياع للمالك في ذمة المالك بمال ذمي كلي لا مال شخصي. كما قد يدعى أنه غالبا المعاملات هكذا بنحو الكلي لا بنحو الشخصي، بحيث في جانب الثمن كلي الثمن يكون ملحوظا لا شخص ثمن خاص معين. إذن فلا أقل من الإطلاق في هذه الرواية: أبتاع لك متاعا والربح بيني وبينك. قال: لا بأس به. قال أن إطلاق هذه الرواية يمكن أن يستدل به على أنه كما يصح المضاربة، قد ذكرها الفقهاء والمحدثون في باب المضاربة هذه الرواية، فهموا منها المضاربة بقرينة الربح بيني وبينك. إذن فلا فرق بين أن يكون في باب المضاربة رأس المال الذي يضارب به العامل للمالك رأس مال معين شخصي خارجي، أو المال في ذمته مثلا المال الكلي. إذا اشتري المتاع له عنوان أن يكون له، بدله يخرج من كيسه، إما بدلا شخصيا كما لو كان له رأس مال مشخص عينه للمضاربة، أو كليا عليه في ذمته كما في الشراء والابتياع له على ذمته، فإنه أيضا يصدق ابتاع له متاعا والربح بينهما. قال: لا بأس به. إذن فالرواية يمكن أن يقال أن فيها إطلاق من هذه الناحية، ولو إطلاق لملاك ترك الاستفصال، أن الإمام لم يستفصل، لم يقل إن كان قد كان عين مالا ليبتاع به له متاعا لا بأس به، وإلا ففيه بأس. مثل هذا التفصيل أيضا لم يرد في الرواية. إذن فاشتراط العينية غير، حتى لو قلنا بأن رواية السكوني تتم مثلا دلالتها على بطلان المضاربة بالدين، قلنا ذاك لا يشمل هذه الصورة، فعدم صحة المضاربة بدين له على العامل الذي هو مورد رواية السكوني لا يعني عدم صحة المضاربة فيما إذا كان رأس المال مالا ذميا في ذمة المالك، فأن يأذن للعامل أن يشتري بذمة المالك له للمالك ويضارب به. إذن فهذا هم خارج عن تلك الرواية وداخل في عمومات الصحة، بناء على أن العمومات تقتضي الصحة، وهم يمكن استفادة صحته بمثل هذه الرواية، من إطلاق مثل هذه الرواية. هذا أيضا شيء يرتبط بالشرط الأول. بعد ذلك ندخل، انتهى البحث في الأمس عن الشرط الأول، ندخل في الشرط الثاني. قال الثاني: يشترط الثاني أن يكون من الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة، بأن يكون درهما أو دينارا. أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة، بأن يكون درهما أو دينارا، فلا تصح بالفلوس ولا بالعروض. فلوس ولا بالعروض، الفلس كأنه من غير الفضة من النحاس ونحو ذلك، بالعروض أي بالسلع بلا خلاف بينهم، وإن لم يكن عليه دليل. هكذا يقول السيد الماتين، هو يناقش في الشرطية، بس خب النهاية يحتاط. وإن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجماع، نعم تأمل فيه بعضهم وهو في محله، يعني في هذا الإجماع وهو في محله، أو في مثلا الحكم البطلان، وهذا التأمل في محله لشمول العمومات، إلا أن يتحقق الإجماع، هناك إجماع محصل وليس ببعيد، كأنه الإجماع يقول ليس ببعيد، فلا يترك الاحتياط، ولا بأس بكونه من المغشوش الذي يعامل به مثل الشاميات والقمري ونحوها. هذا الشرط الثاني الذي ذكره المشهور، وهو أن يكون من الذهب والفضة المسكوكين الرائجين، أي الدرهم والدينار، حيث ورد في تلك الروايات، في جملة من تلك الروايات، رواية المضاربة، الدرهم أو الدينار ونحو ذلك، وفي جملة منها أيضا أطلق. لكن مع ذلك المشهور حكموا باشتراط أن يكون من الدرهم والدينار، واستدل على ذلك بإجماع أو بنفي بعدم الخلاف في المسألة. وهناك دعي نقل الإجماع في كلمات بعض القدماء كالقاضي مثلا في المهذب، واستدل أيضا على البطلان بالقاعدة بذاك المنهج الذي قلنا، حيث أن هذه العقود على خلاف القاعدة، ففي كل ما مورد شك في الصحة يكون الأصل عدم الصحة إلا أن يتم دليل على الصحة، إطلاق في بعض الروايات مثلا تقتضي الصحة، فيكون مثلا هذان مدركان يقتضيان الصحة. الفساد إذا لم يكن من الدرهم والدينار المسكوكين، الإجماع المدعى هو مقتضى القاعدة بعد فرض قصور الروايات الدالة على الصحة، إلا أن كلا الاستدلالين اتضح الحال فيهما. أما موضوع الإجماع على الصحة على البطلان، فهذا الإجماع أولا أنه إجماع منقول، وإلا لا يوجد إجماع محصل، خصوصا مع أن جملة من الكتب كما قلنا بالنسبة للشرط السابق في هذا الشرط، أيضا جملة من الكتب الفقهية للقدامى لم تتعرض أصلا لهذه الشرطية، وإنما إجماع ادعاه القاضي في المهذب، وعبارته أيضا مجملة، لعل ظاهرها أنه يريد الإجماع على صحة المضاربة بالدرهم والدينار، لا على بطلان الغير، أن ذاك صحيح إجماعا، فغيره مثلا مشكوك أيضا استدلال بالقاعدة كأنه بالأصل الذي يرد مثل هذه الاستدلالات في كلمات الشيخ الطوسي وفي كلمات القاضي ابن دراج. وطبعا إلى أنه لو فرض تحقق إجماع في هذه المسألة قلنا أن هذه إجماعات ليست تعبدية، واضحة المدركية، والاستناد فيها إلى كلمات العامة والخاصة من الفقهاء في مثل هذه المسائل المعاملاتية ليس بابها باب الإجماع التعبدي جزما. مضافا إلى أنه لعل نظر كما قلنا في تلك المسألة نظر الفقهاء في المضاربة إلى المدلول اللف لا إلى محتوى المضاربة والمعاملة، أن المضاربة التي تسمى مضاربة مثلا ما يسمى مضاربتان كان يقع بالمال عادة خارجا، بمعنى المال الصامت بالدينار والدرهم، لأن المقصود فيه التجارة، والتجارة إنما يكون بالأثمان بما يكون ثمنا وهو الدينار والدرهم، لأنه يريد أن يبيع ويشتري، والشيء الذي يكون فيه صلاحية وأهلية لأن يباع لأن يبتاع ويشترى وثم يباع إنما هو الدينار والدرهم الثمن. أما الأعيان فليست دائمة الاستعداد للمبادلة بخلاف الثمن، فإن الثمن لكونه متمحرا في المالية وسيلة التبادل والمبادلة وآلة المبادلة والبيع والشراء فيكون الاتجار به عادة. فهذا يؤدي إلى مثلا انصراف الروايات أو إلى انصراف مفهوم المضاربة إلى خصوص دفع الأموال الصامتة بمعنى الدرهم والدينار المعد للتبادل، وكأن هذا جعل حينئذ كلمات الفقهاء أيضا مخصوصة بهذا، كأن هذه المضاربة التي تقع في الخارج هي هذه مخصوصة بالدرهم والدينار، لا أنه أي أن المعاملة بهذا لا يكون بغير الدرهم والدينار على أن يأذن صاحب تلك البضاعة مثلا للغير أن يبيعه فيشتري غيره وهكذا يكون باطلا. غايته أنه بعنوان المضاربة يكون باطلا أو غير مشمولا للروايات مثلا، لا أنه بعنوان معاملة أخرى لا نسميها بالمضاربة أيضا تكون باطلا، لا يفهم هذا من كلمات القوم. ومن هنا حمل جملة من الأعلام دعوى الإجماع على هذا المحمل، أن الذي يقول يدعي الإجماع يريد هذا بعنوان المضاربة يكون باطلا يشترط فيه هذا الشرط، أما بعنوان معاملة أخرى قد لا تسمى مضاربة تسمى نسمي بالتسمية أخرى أيضا في نفسها تكون باطلا، لا يمكن استفادة ذلك من كلمات الفقهاء. إذن فمسألة الإجماع غير تامة. وأما الوجه الثاني وهو دعوى أنه مقتضى القاعدة البطلان ما لم يقم دليل، حينئذ يقال أنه هذا الوجه الثاني يتوقف على تمامية مقدمتين، المقدمة الأولى أن يكون مقتضى القاعدة البطلان لا الصح، ذاك المنهج الذي الضيق الذي تكلمنا عنه في بداية البحث، فمن يرى هناك أنه مقتضى القاعدة الصح لا البطلان لا يفيده لا يتم عنده هذا الوجه الثاني. المقدمة الثانية في الوجه الثاني الذي لا بد أن تتم لكي يتم الوجه الثاني هو دعوى أن الروايات الدالة على الصحة لا تشمل المضاربة بغير الدرهم والدينار أي بغير الذهب والفضة المسكوكين. وهذه الدعوة دعوى عدم الإطلاق في روايات المضاربة يمكن إثباتها تارة يمكن إثباتها ببيان أن ما ورد في هذه الروايات ورد في بعضها عنوان الدرهم والدينار، ما ورد في عنوان الدرهم والدينار من الواضح أنه لا يمكن لا إطلاق فيها فهي قاصرة عن شمول المضاربة بغير الدرهم والدينار. وما لم يرد فيها عنوان الدرهم والدينار، وإنما ورد دفع مالا للمضاربة ونحو ذلك والربح بينهما، أيضا يحمل على الدرهم والدينار بقرينة، يعني لا إطلاق فيها. فإنه ورد، وإن ورد في عنوان المال، والمال مطلق يشمل العروض أيضا، يشمل غير الدرهم والدينار أيضا، لكن حيث أن الوارد فيه الاتجار والربح والربح بينهما ونحو ذلك من الحيثيات المذكورة في تلك الروايات، فيفهم منها أن النظر والمراد بالمال ذلك المال الذي يستربح به، المال الذي يستعمل في الاتجار والاسترباح. وهذا المال هو المال الصامت، هو الدرهم والدينار، لا المال العروض المتمثل في سلعة أو في عقار أو في بيت أو في مثلا شيء فرش ونحو ذلك من الأمور. بقرينة الاتجار والربح والربح بينهما تكون الروايات الأخرى أيضا منصرفة على الأقل إلى المال الذي هو الدرهم والدينار، المال المعد للتجارة، المعد للاسترباح. حينئذ لا تكون في الروايات إطلاق للمضاربة بعروض بغير الدرهم والدينار، مما ليس ثمنا، ليس من متمحضا في الثمنية، فإنما هو متمحض في الثمنية إنما هو الدرهم والدينار، وما يستربح به إنما ويتجر به إنما هو المتمحض في الأثمان والثمنية، وهو الدرهم والدينار لا محالة. في الروايات الأخرى التي ورد فيها عنوان المال أدفع أو يدفع مالا مضاربتان أو الربح بينهما، تلك أيضا تحمل على الدرهم والدينار الوارد في جمل بعض تلك الروايات، فتكون النتيجة عدم الإطلاق في الروايات الخاصة التي هي تثبت صحة المضاربة على خلاف القاعدة. فإذا تمت المقدمتان تمت النتيجة أن المضاربة بغير الدرهم والدينار لا دليل خاص على صحته، إذن فيبقى تحت عمومات الفسق مقتضى القاعدة الذي هو الفساد حكم المقدمة الأولى. هذا الوجه الثاني بكلتا مقدمتي قابلة للمناقشة. بالمقدمة الأولى فقد تقدم ما سبق أنه المقدمة الأولى بحثناها مفصلا وثبت أنه لا أصل لا مأخذ لها. وأما المقدمة الثانية فأيضا يمكن الإشكال فيها، تارة بأن بمنع هذه النقطة، وهو أنه أن الروايات التي ورد فيها عنوان المال ينصرف أو يختص أيضا لا إطلاق فيها لغير الدرهم والدينار، فإن هذه النقطة التي ذكرت لا تقتضي التي ذكرناها في تقريب في إثبات المقدمة الثانية، لا تقتضي أكثر من أنه يكون الاتجار يكون حسابه بالدرهم والدينار لا أكثر، دفع مالا للمضاربة صحيح في مقام المقايسة والمحاسبة للربح والربح بيننا وبينهما، حساب الأرباح لا يكون إلا بما هو مقياس للحساب وهو الثمن، يعني وهو النقد. النقد وسيلة، هناك يقال وسيلة المبادلة ووسيلة ومقياس تعيين القيم تحديد القيم، هذا من خصائص النقد. كل الأمور والسلع الأخرى تشخص وتقيم قيمها بالنقود، ففي مقام حساب الربح لا محالة لابد أن نرجع إلى النقد، وحينئذ نحسب أنه كيف يكون الربح. فمحاسبة الأرباح تكون بالنقود بالدرهم والدينار، بالنقد الرائج، بالنقد الذي يكون متمحضا في المالية المحضة التي هي الدرهم والدينار في ذاك التاريخ لا محالة. ما ورد في هذه الروايات التي ورد فيها يدفع ما يدفع مالا للمضاربة والربح بينهما، حيث أن هذا فيه دلالة على أنه لا بد أن يكون الربح بينهما. إذن فلا بد أن يكون محاسبة الربح لا محالة بالدرهم والدينار. أما المال الذي يدفعه أيضا لا بد أن يكون بالدرهم والدينار. هذا لماذا؟ أفرض يدفع له عروضا مالا غير الدرهم والدينار، وهذا غير الدرهم والدينار له قيمة معينة في السوق، فيقيمه ب 100 دينار بألف دينار، ثم يذهب يبيعه، ثم يشتري به شيء ذاك أيضا يبيعه، ثم بعد ذلك يقيم الناتج يرى أن هذا قيمة، أو يبيع الناتج بالدرهم يرى أنه أكثر من ذاك. فلا بد من الانتهاء إلى الدرهم والدينار ولو في المحاسبة والحساب، في النهاية حساب الربح والخسارة، كونه يحتاج محاسبة الربح ومقايسة القيم، وبالتالي الربح الذي يحصل بارتفاع القيمة الحاصلة من التجار متوقف على أن يكون بالدرهم والدينار أي بالنقد، فإن هذا من وظائف النقد، فإن النقد وظيفته تحديد الأسعار وتحديد القيم وبالتالي تحديد الربح وتقسيم الربح. هذا لا يقتضي أن العنوان المال يختص حينئذ، مال المضاربة يختص بذلك، إنما يقتضي أن محاسبة الربح تكون بذلك، لا بأس أن يحاسب بهذا. هذا أولا. وثانيا، لو فرض أن هذا يقتضي التقييد فيقيده بخصوص العروض التي لا تكون معدا للتجارة. العروض أيضا على قسمين، بعضهم هو أيضا معد للتجارة، يعني شيء من الواضح أنه من الأموال التجارية، فإن هذا الشيء الذي يعد الأموال المعدة للتجارة، البضائع المعدة للتجارة، أيضا يصدق في حقها التجارة ضاربة بها ونحو ذلك من الأمور. فلا يكون هذا موجبا لبطلان المضاربة، لعدم الإطلاق في هذه الروايات دفع له مالا للمضاربة أو للتجار، أن لا يكون فيه إطلاق لمثل هذا العروض الذي يكون للتجار. نعم، مثل البيت مثلا والعقار ونحو ذلك، قد يقال أن هذا مثلا لا يشمله دفع له مالا للمضاربة أو للتجار، لا يشمل البيت. أما السلع التي هي بحسب طبعها من السلع التي تقع في السوق في مقام التجارة بين التجار، كان من هذا القبيل ولو كان عروضا، فهذه النقطة لا تقتضي التقييد بالدرهم والدينار وعدم الإطلاق لما يقع التجار به ويصدق فيه أنه تجارة ومضاربة. لماذا نقيد رفع يد أن هذا الإطلاق فيه دفع مالا للمضاربة؟ أو ابتع لي متاعا والربح بيني وبينك، بماذا يشتريه له؟ بالنقد اشتراه، بغير النقد اشتراه، في إطلاق من هذه الناحية. هذا ثانيا. وثالثا، تقييد هذا بالدرهم والدينار لا وجه له، بمعنى الذهب والفضة، فإن الروايات هذه النقطة تقتضي أن يتقيد بما يكون ثمنا متمحضا في الثمنية، سواء كان درهم ودينار. الدرهم والدينار بالإصطلاح الفقهي يعني الفضة والذهب، أو كان من معدن آخر كالفلوس كما يقول فلوس، أو كان مثل اليوم بالأوراق النقدية، فإنها أيضا متمحضة في الثمنية. النقود النقد الاعتباري الورقي، النقود الورقية، كل ما يكون وسيلة للمعاملة وللمبادلة هذا الذي يتحقق به. هذه النقطة تقتضي أن يخصص المال بما لا يكون، لو قبلناها وتنزلنا على الإشكالين الأول والثاني، غايته تقتضي أنه لا يكون إطلاق في روايات دفع مالا للمضاربة لما لا يكون متمحضا في الثمنية التي يكون الاتجار به عادة، قياس الربح والخسارة به، وهذا هو الثمن، سواء كان الثمن فضة، ذهبا، من معدن آخر، من كان النقد أمرا اعتباريا ورقيا كما في النقود الاعتبارية اليوم. المال يصدق عليه هذا أيضا ماله ومتمحض في الثمن والاتجار به، فإن التجارة كله بهذه الأثمان. إذن فهذا لا يقتضي الاختصاص بالدرهم والدينار الفقهيين، فإن الدرهم والدينار الفقهيين خصوص الذهب والفضة، يعني خصوص ما يكون من الذهب والفضة، لا الدرهم والدينار والاعتباريين كالدينار اليوم والدرهم اليوم. وحيث أن في رواية المضاربة موجود مال، دفع مالا، والمال يشمل كل هذه الموارد، فنحن نريد أن نقيد هذا الإطلاق. لماذا نقيد الإطلاق؟ كل ما يكون ثمنا، هذه النكتة التي ذكرت في المقدمة الثانية لا تقتضي أكثر من إخراج مال، المال الذي لا يكون معدا للثمنية ولا يكون معدا للمبادلة ولا يمكن أن يقاس به الربح والخسران، وكل ما يكون معدا للمبادلة ولقياس الربح والخسران يكون به يبقى مشمولا تحت إطلاق المال، ومنه الدينار والدرهم الورقيين، بل كل الأموال التي تكون أثمانا سواء كانت من الفضة أو من الذهب أو كانت من معدن آخر أو ليس من المعادن أصلا، كما في عصر الأثمان الاعتبارية، النقود الاعتبارية المسمى بالنقود الورقية كما هو اليوم. فتخصيص ذلك بخصوص الدرهم والدينار الفقهية على أي أساس بعد أن كانت تلك الروايات مطلقة؟ دفع مالا ليضارب ليتاجر ليتجر به، هذا ثالثا. ورابعا، توجد رواية قلنا فيما سبق أنه يمكن الاستفادة من إطلاقها، أن هذه الروايات الواردة في باب المضاربة أفرض فيها هذه الخصوصية، لكن بعض الروايات لم يرد فيها عنوان رواية واردة في الثوب، بيع لي هذا الثوب والربح، الروايات الخاصة التي استدللنا بها في بحث في دفع المقدمة الأولى في البحث المقدماتي الذي دخلنا فيه، بيع لي هذا الثوب والربح بيني ويكون بيعه ب15 وما فضل فهو لك، في الرواية التي استدللنا بها. هناك ما قدمه رأس مال المالك الذي قدمه للعامل كان عروضا لا نقدا وهو الثوب، قال له بعلي بكذا فما ما يفضل يكون لك، قال لا بأس. تلك الروايات التي وردت في تقديم المالك عروضا من الآن تم دلالة تلك الروايات التي بحثناها هناك حين حملناها على إرادة المضاربة، بل حتى لو لم نحملها على المضاربة هذا قلنا أنه يدل على أن هذا المضمون من المعاملة صحيح، المفروض لا يسمى مضاربة، ليس الكلام في التسمية أنه ماذا يسميه اللغوي، فإن البحث القانوني ليس البحث الفقهي ليس مربوطا بالبحث اللغوي. تلك الرواية دلت على أن مثل هذا المضمون المعاملي صحيح وجائز شرعا ومشروع أن يدفع له عينا غير الدرهم والدينار ويقول له بعه ولك كذا من الثمن من القيمة التي تستحصله بالبيع، وبتارة يعينه بنسبة يقول لك نصف الربح، أخرى يعينه بما فضل عن 15 درهما، قلنا لا فرق بين هذه القصة، عرف يلغي بعد من هذه القصة. فإذن تلك الروايات تكون واردة في خصوص مورد يكون المال المدفوع من المالك من العروض لا من الأثمان، ثوب وأمثال الثوب، في رواية أخرى متاع، في رواية محمد المسلم ثوب، في رواية زرارة لعله روايتان فهذا متاع، والمتاع ليس ثمنا، ليس درهما ولا دينارا ولا ثمنا. إذن فبهذه الإشكالات والمناقشات الأربعة في المقدمة الثانية تبطل هذه المقدمة الثانية أيضا، فالصحيح عدم شرطية هذا الشرط أيضا، خصوصا في مثل الأثمان الورقية، وخصوصا في مثل العروض المعد للتجارة الذي يكون من الأجناس التجارية، فإنه على اسم المضاربة أيضا تصدق عليها يقينا، وإطلاق الروايات الخاصة أيضا شاملة هذا. أفرض لا في ذكر هذا بحث في الرواية ينبغي أن تذكروه هناك مو هنا، هذا الحديث مكانه هناك. بعد هذا حينئذ قال السيد الماتين، طبعا السيد الماتين هو أيضا احتاط حكم بالاحتياط في المسألة، لأنه مدركه كأنه مسألة الإجماع، ولو المقدمة الأولى عنده أيضا يعني الوجه الثاني كأنه لا يستند إليه، وإنما يستند إلى الوجه الأول وهو الإجماع. ثم يقول فلا يترك الاحتياط ولا بأس بكونه من المغشوش الذي يعامل به. يوجد غش فيه لا يضر إذا كان درهما ودينارا، مثل الشاميات الآن، الشاميات والقمريات هاي ما كانت دراهم مخصوصة كأنه عندهم في ذاك الزمان، لا ندري الآن الشاميات ما هي والقمريات ما هي. نعم لو كان مغشوشا يجب كسره بأن كان قلبا، أي كان فيه لم يكن فيه ذهب أو فضة أصلا، أو فضة فضته وذهبه مغشوش. لو كان مغشوشا بحيث يجب كسره بأن كان قلبا لم يصح. هنا بعد أن يقول المغشوش أيضا إذا كان رائجا ويتعامل به لا بأس به، لأنه درهم ودينار وثمن فمشمول للإطلاقات روايات المضاربة، والإجماع أيضا لا يشمله لأنه قيل بالدرهم والدينار مغشوشين أو غير مغشوشين، لا الإجماع يشمله والروايات أيضا تشمله مثلا. ثم استثنى عن ذلك خصوص المغشوش الذي يجب كسره، ذاك القلب الذي يجب كسره حينئذ، النوع من الدراهم والدنانير التي فيه غش غير مبين. فإن الغش على قسمين، تارة نفس الدولة الذي يضرب السكة يخلط فيه مع فضته ومع ذهبه في الدينار شيئا من معدن آخر معلوم من أول الأمر أنه فيه نسبة من غير الذهب ونسبة من غير الفضة في الدرهم، من غير الفضة في الذهب، من غير في الدينار من غير الذهب. وذاك مغشوش من حيث المادة، يعني مغشوش من حيث الفضة والذهب، ليس الدرهم والدينار يشترط أن يكون من الفضة والذهب، لكن غش ليس غشا بحسب الحقيقة، مغشوش إطلاق الغش عليه بلحاظ المادة فقط، أن تكوين مادته ليس من الذهب الخالص، الغش في قبال الذهب الخالص والغش في قبال الدرهم الخالص، ذاك النحو من الغش الذي ليس غشا بالدرهم والدينار، بما هو الدرهم والدينار ليس مغشوشا، بما هو فضة خالصة، بما هو فضة وذهب مغشوش، وإلا من ضربه دينارا وضربه ذهب درهما عين فيه وقال أن هذا المقدار منه ذهب والباقي من المعدن الآخر، هذا المقدار منه فضة والباقي من المعدن، والناس أيضا يفهمون ذلك. فالدينار ليس مغشوشا، الفضة والذهب فيه إضافة، هذا غش بهذا المعنى يسمى مغشوش، هذا نحو من الغش الذي هو ليس مغشوشية للدينار والدرهم، وهذا يقول لا يضر لأن يبقى دينارا دينارا سالما صحيح. وأما إذا كانت المغشوشية في الدينارية والدرهمية، يعني كدينار دينار مزيف مغشوش، هذا يقصده القلب، مقصود من إن كان قلبا يعني هذا بما هو دينار هذا قلب، بمعنى أن الذي يضرب الدينار يضربه مثلا بالنسبة معينة من الدولة، أفرض تضرب الذهب دينارا بالنسبة أفرض الثلثين والثلث من معدن آخر فيكون دينارا، هذا يأتي ويضرب بنسبة الثلث من الذهب والثلثين من المعدن الآخر، بحيث لو اطلع الدولة أو العرف أو السوق على هذا الغش في هذا لما اعتبر لما أخذ هذا كدينار، لأنه ليس الدينار الرائج. فالغش المغشوشية فيه بما هو دينارون، لا المغشوشية فيه بما هو فضة، فرق بين ذاك الغش وهذا الغش، هذا الثاني يسميه الدينار القلب والدرهم القلب. فالمغشوشية تارة أي قلب فارسي مقلوب، قلب عربي طبعا هذا المعنى فارسي، قلب معنى انقلاب قلبه عكس يعني. إذن فتارة تكون المغشوشية بلحاظ المادة هذا معنى المغشوشية في تعبيرات الفقهاء ورد بلحاظ المادة بلحاظ الهيئة، مقصود المادة والهيئة هذا المعنى. تارة يكون المغشوشية بلحاظ المادة أي الفضة والدينار فيه معدن آخر معه بس بما هو دينار أو درهم ليس مغشوشا، لأن من وضع الدينار وضرب هذا دينارا قال من الأول أن هذا كذا دينارنا عبارة عن مثلا 9 أعيار لا 20 عيار من الذهب، هذا ليس بما هو دينار مغشوش، بما هو معدن خاص فيه إضافة للمعدن الآخر، ذاك لا يضر لأنه لا يمنع صدق الدرهم صدق الدينار الصحيحين غير المغشوشين. وأما إذا كان الغش في الدينارية والدرهمية، هذا اللي يعبر عنه بعض الفقهاء بأنه في الهيئة لا في المادة، التعبير قد لا يكون صحيحا، يعني لا يكون دقيقا، بغينا نقول في الدينارية والدرهمية لا في الهيئة في قبال المادة، ما عندنا هيئة أو مادة هنا. في الدينارية الغش في الدينارية بأن يكون بما هو دينار مغشوش، لأن الدينار الرائج الذي ضربته الدولة أو المتداول والمتعامل به عند الناس عبارة عن المضروب بمقدار مثلا الثلثين والثلث من المعدن الآخر، بينما هذا غش، هذا شخص جاء وضرب دينارا بالعكس بنحو قلب ثلث من الذهب وثلثين من النحاس من المعدن الآخر، بحيث لو يطلع عليه السوق لا يأخذه، لا يعتبره دينارا رائجا. يعني يقول هذا إن كان من هذا القبيل لم يصح. وحين ذا الوجه عدم الصحة أن هذا ليس هو الشيء الرائج، ليس هو الدرهم والدينار الرائجين، وإنما هذا غش في المعاملة، هذا معناه أنه يريد أن يعطيه يوحي له بأن هذا هو الدين، ليس ثمنا، هذا ليس ذاك الثمن. فإذا اشترطنا في صحة المضاربة أن يكون من الدرهم والدينار بمعنى ما يكون وسيلة للمعاملة والمداولة، فهذا ليس وسيلة للمعاملة والمداولة، وإنما هو مال مغشوش، درهم ليس درهما ودينارا صحيحان، وإنما صوره بشكل الدرهم والدينار بشكل ذاك الثمن وأعطاه للطرف المقابل. فإذا اشترطنا أن يكون رائجا حينئذ يبطل لا محالة التجارب، إلا أن الصحيح مع ذلك عدم البطلان حتى في هذا الفرض. يأتي إن شاء الله تعريف الهيئة ما يعطيها المعنى اللي أنا بيّنته.